بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث الشريف اشتمل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بيوم الجمعة، فلذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقد رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفرد بهذه الرواية، إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة حتى بلغوا 24 صحابيا كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال ليوم الجمعة. ومن هؤلاء الصحابة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة، وكذلك جابر بن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال لصلاة الجمعة. ولذلك لما بلغ الصحابة رضوان الله عليهم هذا العدد في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، اعتبر العلماء رحمهم الله هذا الحديث متواترا، فهو من أعلى درجات الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عن عبد الله بن عمر جمع، منهم نافع مولاه، ورواه عن نافع كما ذكر ذلك أبو عوانة في صحيحه 70 نفسا، كلهم رووا عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا الحديث. وتعقب الحافظ بن حجر رحمه الله أبا عوانة فزاد 50 نفسا رووه عن نافع، فأصبح المجموع 120 راويا كلهم روى هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث الشريف يعتبر من الأحاديث الصحيحة المتفق على إخراجها بين الشيخين، ورواية الصحابة رضوان الله عنهم بهذا الحديث بلغت أعالي درجات الرواية وهي التواتر. وهذا الحديث يعتبر بعد الحديث الذي ذكرناه في المجلس الماضي، وهذا على ترتيب الحافظ بن دقيق والحافظ بن الملقم رحمة الله عليهما على حسب النسخ التي اعتمداها، ولذلك وضعه في هذا الموضع لا إشكال فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة. قوله من جاء منكم أي من أراد أن يجيء إلى الجمعة، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت قراءة القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء أي من أراد أن يجيء إلى الجمعة. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، دلت على أن إيجاد الغسل يوم الجمعة إنما هو بسبب الاجتماع والصلاة في ذلك اليوم، وهذا خلافا للإمام داود الظاهري وبعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، يقولون إن الأمر بغسل يوم الجمعة إنما هو من أجل اليوم لا من أجل الصلاة، فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء على أن الغسل أمرنا به من أجل صلاة الجمعة لا من أجل اليوم. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح من تلك الأقوال والأدلة. المسألة الثانية، دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة على أن الغسل السنة فيه أن تفعله قبل الذهاب إلى الجمعة مباشرة، خلافا للإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وخلافا لبعض العلماء من السلف الذين يقولون إن الإنسان إذا صلى صلاة الفجر يجوز له أن يغتسل ليوم الجمعة، ولا حرج عليه أن يغسل بين الغسل وبين صلاة الجمعة. والصحيح ما ذكرناه من أن السنة في الغسل أن يكون قريبا من صلاة الجمعة، وسيأتي بيان هذه المسألة أيضا. المسألة الثالثة، دلت هذه العبارة على أن الغسل شرع من أجل الجمعة كما قلنا، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون إنه يجب على كل مكلف محتلم، وهو مذهب الظاهرية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة يدل على أن الغسل واجب على من كان ذاهبا إلى الجمعة، وأما من كان من غير أهل الجمعة كالنساء والمريض وكذلك المسافر فإنه لا يجب عليهم أن يغتسلوا، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم فيها. يقول عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة، أي من جاء منكم إلى صلاة الجمعة فليغتسل، ليغتسل أمر أي عليه أن يغتسل أو يجب عليه الغسل. وفي هذه العبارة مسائل، المسألة الأولى، دلت على وجوب غسل يوم الجمعة، وهذا هو مذهب الظاهرية وطائفة من السلف كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك فإن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغتسل أي يجب عليه أن يغتسل، فيثاب من اغتسل يوم الجمعة ويعاقب من تركه من غير عذر. المسألة الثانية، ظاهر قوله فليغتسل أن الغسل يراد بعينه وأنه لا يندرج تحت غيره، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله في آخر المسائل. هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من آداب يوم الجمعة، وهذا الأدب يعتبر واجبا من واجبات صلاة الجمعة كما سيأتي إن شاء الله. فكل من أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة فإنه يسن له أن يغتسل غسل الجنابة، فيغتسل هذا الغسل. وفي شرعية هذا الغسل فوائد. الفائدة الأولى أن من اغتسل يوم الجمعة حصل له الثواب وكان له في ذلك رضوان الله عز وجل، لما فيه من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. الفائدة الثانية أن الغسل ينشط الإنسان للطاعة والعبادة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل إذا أراد العبادة الشديدة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في موضعين من مكة، الموضع الأول لما دخل يريد أن يطوف طواف القدوم قال اغتسل بذي طوى، والموضع الثاني اغتساله عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الظهر يوم عرفة. أما الغسل الأول وهو عند دخول مكة فإنه ينشط لعبادة الطواف والسعي بالبيت، لأن الإنسان من المجرد إذا دخل مكة مباشرة يريد أن يطوف ويسعى، فطاف وسعى مباشرة بعد الوصول تعتريه السآمة والملل لقاء التعب الذي كان فيه من وعثاء السفر. ولكن إذا اغتسل اطمأنت نفسه وانشرح قلبه واستجن لطاعة الله عز وجل وقوي على مرضاة الله، وكذلك يوم عرفة فإن الإنسان سيجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ثم سيقف للدعاء إلى غروب الشمس، سيحتاج إلى جهد ونشاط، فالغسل في تلك الساعة يقويه ويجم نفسه ويعينه على ذكر الله عز وجل، وهكذا يوم الجمعة. ولذلك الغالب في الإنسان إذا حافظ على غسل الجمعة أن يجد النشاط والراحة وقوة النفس على العبادة، بعكس ما إذا أتى الجمعة متوضعا فإنه يكون أدنى من ذلك. الفائدة الثالثة أن الجمعة يجتمع فيها الناس ويكتظ المسجد بالمصلين، ولذلك يحصل الزحام بين الناس، فإذا كان الإنسان مغتسلا كان أبعد عن النتن والروائح الكريهة، فكان ذلك أقوى لدفع الضرر عن الناس ودرء مفاسد الأذية عن المصلين. والعكس بالعكس، فإنه إذا لم يغتسل كان ذلك أدعى لحصول الروائح الكريهة وأذية الناس بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أذية المصلين، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث، أعني حديث الاغتسال ليوم الجمعة، يعتبر أصلا في الشريعة لندب الناس إلى الاغتسال عند الاجتماع كحلق العلم ونحوها، على أن يكونوا على رائحة طيبة حتى يكون ذلك أدعى لقوة النفس، وكذلك دفع ضرر النفس بحصول الازدحام واجتماع الناس. والمسلم مطالب ألا يتسبب في أذية إخوانه المصلين. وهذا الأمر بالغسل يعتبر من محاسن الشريعة، فهي الشريعة الكاملة التي جاءت بطهارة الأرواح والأجساد، فكما فيها طهارة القلوب من دنس الشرك والعبودية لغير الله، وطهارة القلوب من الحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك من آفات القلوب، كذلك هي مشتملة على طهارة الأجساد ونقائها. ولذلك جعل الله فيها خيري الدنيا والآخرة. هذا الحديث الشريف فيه مسائل: المسألة الأولى، هل غسل الجمعة واجب على المكلف؟ المسألة الثانية، أم هو سنة؟ المسألة الثانية، وإذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فهل هو واجب على من حضر الصلاة وحده، أم هو واجب على سائر المكلفين سواء حضروا الجمعة أو لم يحضروها؟ المسألة الثالثة، وإذا قلنا بوجوبه هل هو واجب من أجل صلاة الجمعة أم هو واجب من أجل يوم الجمعة؟ المسألة الرابعة، وإذا قلنا بوجوبه من أجل الصلاة فهل يجب على الإنسان أن يغتسل قبل الصلاة مباشرة أم يجوز له أن يغتسل بعد طلوع الشمس وقبل الصلاة ولو بوقت فاصل بين الغسل والصلاة؟ المسألة الخامسة، هل إذا كان على الإنسان غسل الجنابة فأراد أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة هل يكفيه غسل واحد أم لا بد من غسلين؟ هذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالحديث الذي معنا. أما المسألة الأولى، هل غسل الجمعة واجب أو مسنون؟ فالمراد بهذه المسألة هل اغتسال الإنسان يوم الجمعة يعتبر فرضا لازما بحيث لو تركه يعتبر آثما، أم أن هذا الغسل يعتبر سنة لا يأثم بتركه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول، إن غسل الجمعة فرض لازم، من اغتسل يوم الجمعة أثيب ومن تركه دون عذر فهو آثم، وهذا القول محكي عن طائفة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني وكذلك الحسن بن زياد صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول، إن غسل الجمعة يعتبر واجبا، فمن تركه فإنه يأثم شرعا. القول الثاني، إن غسل الجمعة يعتبر سنة يستحب للإنسان أن يفعله، فلو تركه فلا إثم عليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن طائفة من الصحابة أيضا. محل الخلاف بين العلماء في إيجاب الغسل أما استحبابه وسنيته، فإنها متفق عليها بين العلماء. الأدلة، استدل الذين قالوا بوجوب غسل الجمعة بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يوم الجمعة إذا ذهبنا أن نغتسل للجمعة، والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب. الدليل الثاني، قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، رواه البخاري في صحيحه. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوب الغسل ونص عليه صراحة، فدل هذا على وجوب الغسل ولزومه. هذه هي محصل أدلة القائمين بالوجوب، يقولون إن السنة أمرتنا بالاغتسال إلى الجمعة بالاغتسال للجمعة، وهذه الأوامر التي وردت ليس لها صارف يدل على إرادة غير الوجوب منها. دليل القول الثاني، الذين قالوا بسنية الاغتسال استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصف إلى آخر الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الغسل في الوضوء في هذا، وإنما ذكر الوضوء، فلو كان الغسل واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني حديث السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهو حديث معلول متكلم على سنده. الدليل الثالث لهم ما جاء في الحديث في الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع عثمان بن عفان، وفيها أن عثمان تأخر عن الجمعة، وجاء وعمر قائم يخطب في الناس، فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ومضيت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ قالوا: إن عمر رضي الله عنه لم يأمره بالرجوع لكي يغتسل. فدل هذا على عدم وجوب الغسل، خاصة وأن عمر خاطب عثمان رضي الله عنه أمام الصحابة. هذه هي أدلة القائلين بعدم وجوب غسل الجمعة، وهم الجمهور كما قلنا، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله عز وجل القول بوجوب غسل الجمعة، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تأمر بالاغتسال للجمعة، وثانيا أن الاستدلال بحديث مسلم: من توضأ يوم الجمعة، فيه رواية من اغتسل، فتعارضت رواية من اغتسل مع رواية من توضأ، فلم تقض رواية الوضوء على معارضة ما هو أصح منها. وأما استدلالهم بحديث من توضأ فبها ونعمت، فهو حديث ضعيف، ولو قيل بثبوته فهو حسن. والقاعدة عند العلماء أن الحديث الحسن يحتج به، ولكن إذا عارض الصحيح أو ما هو أصح منه فإنه ساقط، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله في الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح، يعني دون الصحيح إذا تعارض مع الصحيح. ولذلك قال علماء الحديث: فائدة تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح: تقديم الحديث الصحيح على الحديث الحسن إذا حصل التعارض بينهما. وأما الاستدلال بأثر عثمان وعمر، فنقول إن هذه القصة التي وقعت بين عثمان وعمر تدل على وجوب الغسل لا على سقوطه. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان الوضوء، فلو لم يكن الغسل واجبا لما أنكره عليه، فهو حجة لنا لا حجة علينا. وقد كنت أقول بأن الغسل مستحب، ولكن بعد النظر وتأمل الأحاديث التي استدل بها العلماء القائلون بوجوب الغسل، رأيت أنها أقرب إلى الصواب، والحق أحق أن يرجع إليه. فلذلك الذي تطمئن إليه النفس القول بوجوب الغسل يوم الجمعة. المسألة الثانية: إذا قلنا بوجوب الغسل يوم الجمعة، هل هو واجب على سائر المسلمين المكلفين، أم هو مخصوص بمن وجبت عليه الجمعة؟ ذهب الظاهرية إلى أن غسل الجمعة واجب على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه على كل محتلم، حتى المرأة في بيتها يجب عليها أن تغتسل ليوم الجمعة. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن غسل الجمعة إنما يختص بمن أراد الذهاب إلى الجمعة، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة، وقوله: إذا أراد أحدكم الجمعة. قالوا: فهذا يقيد إطلاق الحديث الذي استدل به الظاهرية، وهذا هو الصحيح، أن وجوب الغسل متعلق بمن يذهب إلى الجمعة، أما من كان معذورا متخلفا عن الجمعة كالمرأة والمسافر والمريض ونحوهم فإنه لا يجب عليهم أن يغتسلوا للجمعة. المسألة الثالثة: إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة، فهل هو واجب من أجل اليوم أو هو واجب من أجل الصلاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن غسل الجمعة واجب من أجل صلاة الجمعة، وهذا هو مذهب الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن إيجابه متعلق باليوم، وهذا هو مذهب الظاهرية. والسؤال: ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن الجمهور يقولون إن الغسل ينبغي أن يوقعه المغتسل قبل الصلاة لأنه مشروع من أجل الصلاة، وأما الظاهرية فيقولون إن غسل يوم الجمعة من أجل يوم الجمعة، فلو اغتسل الإنسان قبل الجمعة أو بعدها أجزأه ذلك الغسل، حتى قالوا لو اغتسل قبل غروب الشمس بلحظة فإنه يصدق عليه أنه اغتسل للجمعة. واستدل الجمهور بالحديث الذي ذكرناه والحديث الذي معنا: من جاء منكم الجمعة، وقوله: إذا أراد أحدكم الجمعة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل لمن ذهب الجمعة، فدل على أنه مشروع من أجل الجمعة. واستدل الظاهرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، وقوله في الصحيح: غسل يوم الجمعة. قالوا: فأضاف الغسل لليوم. والصحيح مذهب الجمهور أن الغسل مشروع للجمعة، فيغتسل الإنسان قبل صلاة الجمعة لا بعد صلاة الجمعة. ويقوي هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالغسل كما في حديث ابن عباس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمرهم بالغسل يوم الجمعة لما ازدحموا وكثر العرق وحصل من ذلك ما حصل من الأذى وكريه الرائحة، فدل هذا على أن الغسل من أجل الصلاة لا من أجل اليوم، وهذا هو الصحيح الذي ينبغي العمل به. وما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة يعتبر مقيدا بما ورد في الروايات التي ذكرناها، والقاعدة حمل المطلق على المقيد. المسألة الرابعة: إذا قلنا بإيجابه من أجل الصلاة، وعرفنا أنك مطلوب بالغسل قبل صلاة الجمعة، فهل تغتسل قبل الذهاب لصلاة الجمعة مباشرة، أو لك أن تقدم الغسل ف فتغتسل قبل الصلاة بالساعة والساعتين، فإذا طلعت عليك الشمس اغتسل. وجهان للعلماء رحمهم الله. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة شرع من أجل الجمعة، فيجب أن يكون فينبغي أن يكون متصلا بالذهاب للجمعة، واستدلوا بالحديث الذي معنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل عند الذهاب والمجيء للجمعة، فدل على اتصاله بالذهاب والمجيء. وذهب القول أصحاب القول الثاني إلى أنه إذا طلعت شمس يوم الجمعة جاز للإنسان أن يغتسل ولو كان جالسا في بيته، ثم يذهب إلى الصلاة ولو بعد وجود خاصٍ مؤثر. والصحيح أن غسل يوم الجمعة ينبغي أن يكون متصلا بالصلاة، لأن المقصود منه كما دلت السنة دفع الضرر عن الناس، وهذا إنما يتأتى عند القرب من الجمعة لا عند التباعد، فإنه إذا تباعد الزمان فإنه مظنة وجود الرائحة الكريهة فيذهب ما من أجله شرع الغسل. فلذلك يسن للإنسان أن يجعل غسله متصلا بالجمعة. المسألة الرابعة، هل إيجاب هذا الغسل لو أن إنسانا أجنب يوم الجمعة فأراد أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، هل يندرج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة أو لا يندرج؟ على القاعدة التي قررها العلماء من أنه إذا كان مقصود الشرع بالعبادة يتحقق بالاندراج صح الاندراج، فلما كان اغتسالك من أجل الجنابة يتحقق به مقصود الشرع من ذهاب الرائحة الكريهة وحصول الرائحة الطيبة بالطيب بعد الاغتسال، قوي هذا القول. ولذلك الذي تميل إليه النفس وهو اختيار الإمام الموفق في المغني وغيره من العلماء أن من اغتسل للجنابة ونوى اندراج غسل الجمعة تحت الجنابة أجزأه غسل واحد. وقال بعض العلماء إن السنة للإنسان إذا كان متزوجا أن يجامع أهله قبل الذهاب للجمعة، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من غسل واغتسل ومشى وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصف غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قالوا من غسل واغتسل، قالوا قوله من غسل أي تسبب في غسل غيره وهم أهله، وهذا قول طائفة من السلف رحمهم الله، وبه أفتى ابن أبي ليلى، وهو رواية عن الإمام أحمد أن السنة إصابة الأهل قبل الذهاب للجمعة. قالوا ولأنه إذا أصاب أهله الحكمة فيه أن يكون أغض لبصره وأحصن لفربه وأهدى لنفسه وأنشط له لاستفراغ قلبه في عبادة ربه، فحملوا هذا الحديث على هذا الوجه. وهذا الحديث الذي ذكروه من حمله على غسل الجنابة يعتبر فيه المكلف يسن له أن يغتسل غسلا واحدا لقوله من غسل واغتسل. وهذه الجملة للعلماء والسلف فيها أربعة أقوال. القول الأول إن قوله غسل واغتسل بمعنى واحد، وهي عبارة يراد بها التأكيد للتأسيس كقوله وبكر وابتكر، فكله بمعنى واحد. القول الثاني إن قوله غسل أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه، لأنهم كانوا يعتنون بالشعر، وكان الشعر في أيامهم كثيرا لا يحلقونه إلا في المواسم، ولذلك يعتنون بتطيبه ودهنه. فقال: من غسل أي غسل رأسه ثم طيبه ودهنه، واغتسل أي غسل جسده. وقيل وهو القول الثالث، إن قوله من غسل بما قلنا من كونه يتسبب في الغسل فيجامع أهله واغتسل أي لنفسه. والقول الرابع، إن قوله من غسل المراد به أن يتوضأ وضوء الصلاة 3 مرات، واغتسل أن يغسل جسمه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته المحفوظة أن يبدأ في الغسل بالوضوء كما تقدم معنا في باب الغسل. فالمقصود أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا باندراج هذا الغسل، ويقوي هذا القول ما قلناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. هذا الحديث كما قلنا اشتمل على أدب النظافة للجمعة، ولذلك اعتبره العلماء أصلا، فقالوا بسنية الاغتسال للذهاب إلى العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاغتسال ليوم الجمعة، وأخبرنا أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فمن باب أولى أن يغتسل الإنسان لعيدي العام. وكذلك أيضا يعتبر الغسل هو أحد الأمور المستحبة من الأمور التي ينبغي مراعاتها والآداب التي ينبغي تحصيلها قبل الجمعة، ومنها كذلك الطيب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالغسل وحث على الطيب، وكذلك حث على السواك يوم الجمعة، وأكثر على الصحابة بأمرهم بالسواك يوم الجمعة. وبين صلى الله عليه وسلم فضله في غير ما حديث على الإطلاق والخصوص، ولذلك قال العلماء إنه يتأكد استحباب السواك يوم الجمعة لما قلناه من مخالطة الناس التي تستلزم حصول البخر من الأجساد والأفواه، فإذا كانت الأفواه طيبة نظيفة وكانت الأجساد طيبة نظيفة دفع الضرر. ولذلك قال بعض العلماء إنه لا مانع من الجمع بين الغسل والطيب. قالوا: وصورة ذلك أن يغتسل الإنسان بماء نقي، وبعد الغسل يضع في الماء طيبا من ورد ونحو ذلك، ثم يفرغ ذلك الماء الذي أصبح مطيبا بالورد على سائر الجسد حتى يكون ذلك أبلغ في طيبه وشمول الطيب لجميع الجسد، وذلك أبلغ في طاعة الشرع وامتثال أوامره، وذلك أيضا كما قلنا أبلغ في نقاء الجسد وحصول الرائحة الطيبة منه. فهذا مما يستحب تعاطيه ليوم الجمعة. وقال بعض العلماء إنه كما يسن الاغتسال والطيب للجمعة يسن لكل اجتماع كحلق العلم ونحيها، إذا كان الإنسان قد وجد من نفسه رائحة نتنة. والله تعالى. وعن عبد الله بن عمر قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا الحديث اشتمل على مسألة فقهية متعلقة بصلاة الجمعة، وهي إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة، هل السنة له أن يجلس ويترك تحية المسجد، أم السنة له أن يركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما؟ فلما اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بتحية المسجد أثناء الخطبة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة. يقول رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل. هذا الرجل لم يسمى في الرواية التي معنا، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه هو سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. قوله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، فلم يأته وهو جالس بين الخطبتين، ولم يأت حال الأذان وهو جالس على المنبر، وإنما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة. وبناء على هذا فإن هذا يدل دلالة واضحة على ضعف ما قاله بعض الفقهاء رحمة الله عليهم من أن سليك قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر، وهي رواية في بعض السنن، والرواية التي في الصحيح وهو يخطب، ولذلك تعتبر مقدمة على غيرها من الروايات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ أصليت، الهمزة للاستفهام، ويقول العلماء الاستفهام دهليز العلم، يعني طريق العلم بالأمور، فمن أراد أن يعرف الشيء استفهم عنه، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن لما سئل: كيف أصبحت عالما؟ قال: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، فمن رزقه الله المسألة عن العلم فقد بلغ مفتاحا من مفاتيح العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ المسؤول عنه هو صلاة تحية المسجد. يا فلان، في هذا دليل على مشروعية مخاطبة الإمام للفرد من الناس أثناء الخطبة إذا وجدت الحاجة والمصلحة المقتضية لذلك، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بهذا. وقوله يا فلان، جواز تسمية الإنسان باسمه لأجل أن يعلم إذا ترتبت على ذلك مصلحة. ومن المصالح المترتبة هنا أن سليكا كان فقير الحال، كما جاء في رواية النسائي في السنن.